الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من يحفظ البيقونية من أولها إلى آخرها؟ واحد، اثنان، ها، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، من أولها إلى آخرها. ما شاء الله. طيب، طيب، من يسمع الذي أخذنا؟ هات عندك. على محمد، والحسن، والحسن المعروف رجاله يكفيك لهن. هذا ما أخذنا، لكن انت ها واحد آخر عندك. والحسن كمل. ها حسن تلك. قال خلاص يكفيك.
قال طه بإخواني محمد بإخواني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، كل واحد أتى وحده، أوله الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعز، يرويه عدل ضابط عن مثله، واعتمد في لطه ونقله، والحسن المعروف طرقا، والحسن المعروف طرقا
وغدت،
وغدت رجاله لك الصحيح اشتهر.
طيب، ما هو تعريف الحديث الصحيح عندك يا حمزة؟ الحديث الصحيح ما تعريفه؟ سهل، صاحبك هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل. من يأتي به على وجه لا بأس عندك. والحديث الذي اتصل سنده بنقل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى غير شذوذ ولا علة. فكم شروط الحديث الصحيح؟ خمسة شروط، وهي
ثلاثة وجوديان، اثنان عدميان.
ثلاثة وجوديان ولا ثلاثة وجودية؟ وجودية، لأنها ثلاثة ما هي اثنان. الأول صار السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث تمام وضبطهم، الباقي خل عند غيرك. عندك الأخير ذكرت صار السند وعدالة الرواة وتمام وضبطهم، الرابع والخامس بغي عدم الشذوذ وعدم العلة. ما معنى اتصال السند عندك؟ تأخر. اتصال السند، ما تعريف اتصال السند؟ ما معنى عندك؟ تأخر أنت. هو الحديث هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه إلى منتهى. طيب، قلنا بالأمس أخذ أحسن من قول بعضهم إيش؟ سمع. حتى يشمل، حتى يشمل إيش؟
الثمان
صيغ التحمل كلها الصحيحة. هذا هو اتصال السند. والعدل، من هو العدل؟ من هو العدل عندك؟
المراد هو العدل هو المراد به من له ملكة ملازمة التقوى،
تحمله على ملازمة التقوى،
ملازمة التقوى وال
والمروءة، وملازمة المروءة أو البعد عن خوارم المروءة. وهذا كله كما سمعتم بالأمس، أما التقوى فبقدر الاستطاعة، وأما المروءة فيشترط أن تكون، إيش المروءة هذه؟ يشترط أن تكون المروءة إيش؟ إيش يشترط في المروءة هذه؟ عندك كيف عادة الشرع؟ عندك
خالف عادات الناس.
كيف خالف عادات الناس؟
الناس شرعا.
كيف شرعا؟
لا، خالف عادات الناس شرعا.
ان تكون هذه العادات موافقة للشرع. طيب، المروءة هي كل قول او فعل او حرفة يوجب فعلها او تركها الذم في عادات الناس المعتبرة شرعا. طيب، هذه المروءة. طيب، والضبط ايش المراد بالضبط؟ ايش المراد بالضبط عندك يا مدين؟ لا، هذا في اللغة، لكن ايش المراد، بالضبط؟ هكذا مطلقا الضبط او لا؟ ما اريد هذا، ما اريد تعريفه، لكن ايش المراد بالضبط؟ هل هكذا مطلق الضبط؟ ما اريد هذا، طيب ها عند من يوضح أكثر؟ عندك متأخر. حزم هذا تعريف في اللغة، لكن إيش المراد بالضبط؟ هل على إطلاق هكذا أو مقيد بقيد عندك؟ تمام الضبط. المراد تمام الضبط، أعلى درجات الضبط. ثم الضبط هذا ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى قسمين. وأنت ينقسم إلى قسمين. وأنت 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 قسمين وأنت ثلاثة. بعضهم قسمه إلى ثلاثة. المشهور عند المتقدمين أنه ينقسم إلى قسمين، وزاد الشيخ العثيمين القسم الثالث. فالأول هو ضبط، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، والثالث الثاني ضبط الصدر والكتاب، والثالث ضبط الشريط. فضبط الصدر، ضبط الصدر ما تعريفه؟
هو يثبت ما سمعه من شيخه حتى يتمكن استحضاره متى ما شاء،
حتى يتمكن من استحضاره متى شاء. ولو قلنا حتى يتمكن من استحضاره متى طلب منه، هذا صواب؟
صواب.
يعني في عليه التعقيب، لأنه قد يطلب منه في حالة لا يتمكن من الاستحضار، لا يتمكن من الاستحضار. طيب، وأما ضبط الكتاب فتعريفه ما هو؟ ضبط الكتاب عندك؟ هات زد. طيب، ما هذا بالمعنى؟ تفسير بالمعنى. من يأتي باللفظ الذي خلفك؟ صاحب الخمار الأحمر عندك؟ ضبط الكتاب صيانته لدي منذ سمع فيه وصحها إلى أن يؤدي منه. إيش معنى وصحها؟ إيش معنى وصحها عندك؟ يعني قابله بنسخ الآخرين، قابله مع نسخ الآخرين فصحها إن كان فيه أخطاء. طيب، وضبط الشريط أيهما أقوى، ضبط الكتاب أم ضبط الصدر أم ضبط الشريط؟
ضبط الشريط
مطلقا
شرط،
ولا في شروط؟
شرط.
هذا كان شروط أمس عندك أنت؟ لا أنا أتأكد أولا أنه صوت هذا الشيخ الذي يحدث عنه، وأن يكون محفوظا وليس فيه يعني لا يدخل فيه ما ليس منه. طيب، وأيهما أقوى، ضبط الكتاب أم ضبط الصدر؟ عند الأخ هذا ما سألناه جيت اليوم. طيب، حياك الله. الذي خلفك، في واحد خلفك عندك، أيهما أقوى، ضبط الكتاب أم ضبط الصدر؟ لماذا؟ عند جارك هذا الذي خلفك، في واحد خلفك ولا ما بغي أحد؟ خلاص ما بغي أحد. طيب، عندما الذي ما سألناهم الأخ هذا عندك يا علي، ليش تختبئ؟ عندك، أيهما أقوى، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ لماذا؟ لأنه قد ينسى الإنسان، قد ينسى ضبط الصدر، قد معرض للنسيان، قد يمرض ويختل عقله. طيب، وأيضا قد ينسى. وصلنا إلى هنا صح؟ ثم أخذنا بعدها الشاذ، وقلنا لكم الشاذ، تعريف الشاذ. ما هو تعريف الشاذ؟ أحسنت. الشاذ ينقسم إلى قسمين، قسم مشهور عند المحدثين وهو ما هو؟ ذكرنا أمس التعريف ذكرا. ها عندك،
مخالفة الأولى لمحاولة،
مخالفة
الأولى مخالفة المقبول لمن أولى منه،
مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. سمعتم التعريف؟ هناك ثلاثة تعريف. التعريف الأول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. التعريف الثاني، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه صفة أو عددا. التعريف الثالث، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه صفة أو عددا. أيها أصوب، عرفتم الفرق بين الثلاثة التعريف؟ الأول المقبول، والثاني الراوي، والثالث الثقة. فأيها الصواب، مخالفة المقبول أو مخالفة الثقة أو مخالفة الراوي؟
المقبول،
ولأنه هو الذي ذكرنا صح؟
الآن إذا قلت الراوي يمكن قد يخطأ.
كيف؟
لأن الذي قد يخطأ ويأتي بهذا الشاذ، أما الثقة قد يخطأ.
والمقبول؟
المقبول الذي يخطأ.
والراوي ما يكون ثقة؟ هل يمكن أن يكون الراوي ثقة أو مقبول ولا ما يمكن؟ طيب، الصواب هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. الآن عندنا راوي مقبول خالف غيره، ننظر إلى هذا الراوي وننظر إلى الذي خالفه. إذا وجدنا المخالف أولى من هذا الراوي المقبول في الصفة قلنا شاذ، في العدد قلنا شاذ، في الصفة كيف؟ يعني مثلا هذا ثقة المقبول هذا ثقة يخالف راويا آخر ثقة ثبت، إذن هو أولى منه ولا ما هو أولى منه؟ في الصفة ولا في العدد؟ في الصفة. إذا الرواية المقبول هذا الثقة شاذة، أو راوي ثقة يخالف خمسة من الثقات، هذا خالف من هو أولى منه صفة أو عددا؟ عددا. فرواية الثقة ليش نقول فيها شاذة على هذا التعريف؟ طيب، لكن لو قلنا مخالفة الراوي هذا ما هو صواب. ليش؟ لأن كلمة الراوي تشمل الثقة والصدوق والضعيف والكذاب. الكذاب يقال له راوي ولا ما يقال له راوي؟ طيب الكذاب إذا خالف من هو أولى منه هل يقال له شاذ؟ هو كذاب، حديث الموضوع. إذن كلمة الراوي هذه ما تصلح لأنها تشمل كل الرواة، ونحن نريد إيش؟ نريد في باب الشاذ أن يكون المخالف مقبول، ما يكون كذاب أو ضعيف. هذا التعريف الذي هو بلفظ الراوي هذا ما يقبل. طيب بعضهم قال مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، يعني ثقة يخالف ثقة ثبت، ثقة يخالف ثقة جليل، ثقة يخالف إمام. طيب لماذا لم يكن هذا التعريف صواب؟ قالوا لأن الشاذ يشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن الذي سيأتينا. الشاذ يدخل في باب الصحيح وفي باب الحسن، والحديث الحسن راويه ما حاله؟ ثقة ولا ما هو ثقة؟ يعني قد يكون صدوق. راوي الحديث الحسن صدوق ولا ما هو صدوق؟ ما قال فيه ثقة، ما إذا قال فيه ثقة خلاص الحديث صحيح. لكن راوي الحديث الحسن هو الذي قال فيه الصدوق. فلو قلنا الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، إذا خالف الصدوق هل يقال له شاذ ولا ما يقال له شاذ على التعريف؟ على تعريف الثقة ما يقال له الشاذ، مع أنهم يسمونه شاذا في جميع كتب المصطلح، أن راوي الحسن إذا خالف يقال له شاذ. إذن نحتاج نأتي بكلمة تشمل رواة الصحيح ورواة الحسن، فما هي أحسن كلمة أن نقول؟
مقبول.
مخالفة المقبول. كلمة المقبول هذه تشمل رواة الصحيح ورواة الحسن، إذا خالفوا من هو أولى منهم في الصفة أو في العدد فإن حديثهم يقال له شاذ. هذا هو التعريف المشهور عند أهل المصطلح. هناك تعريف آخر طيب سيأتيكم في الكتب الموسعة. الشاذ هذا يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، لأنه قد يتصل سنده، يكون السند متصل ورواته عدول كلهم ثقات وأيضا في تمام الضبط، فإن لم تنتبه لمسألة الشذوذ قد تقول الحديث صحيح، لكن أحيانا هؤلاء الثقات وهؤلاء العدول وهؤلاء الضابطون يخالفون من هو أرفع منهم فيحكم على حديثهم بإيش؟ بالشذوذ. لا بد أن نشترط عدم الشذوذ، وهذا هو اشتراط المحدثين. أما الفقهاء ما يشترطون الشذوذ، ما يشترطون انتفاء الشذوذ من الحديث الصحيح والمعول على كلام أهل الحديث، فإن هذا الفن وفنهم. طيب، وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. مثلا على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، ما حال هذا الحديث؟ ها؟ الحديث الصحيحين إنكم سترون ربكم يوم القيامة متفق عليه من حديث جرير ابن عبد الله، زاد البخاري كلمة عيانا. هذا الزيادة من الذي زادها؟ زادها عبد ربه بن نافع أبو شهاب. هذا عبد ربه بن نافع ثقة، والثقة حديثه إيش؟ صحيح، لكن إذا خالف ننتبه. فهذا عبد ربه بن نافع خالف الرواة الذين رووا هذا الحديث فلم يذكروا هذا الزيادة، فإيش نحكم على هذا الزيادة؟ نحكم عليها بالشذوذ. طيب هل معناها صحيح؟ هل المعنى صحيح؟ نعم صحيح، ولا نحتاج إلى أن نقول ما دام المعنى صحيح فالزيادة صحيحة، لا، الزيادة شاذة، لكن كيف يرونها يوم القيامة؟ بأبصارهم. طيب عيانا يرونا. طيب أحسنتم. أيضا مثلا على سبيل المثال حديث التشهد الحديث المشهور، طيب الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يشير بأصبعه، حديث يشير بأصبعه، وجاء في رواية أنه كان يحركها. رواية الإشارة التي إشارة بدون التحريك إشارة فقط، هذه رواها 14 راويا، منهم سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن زرهم، هؤلاء من ذروة المحدثين، وانضاف إليهم جماعة من الأئمة إلى أن صاروا قرابة 14 راويا. فجاء زايد بن قدامة رضي الله عنه وهو ثقة، فروى الحديث قال يحركها، طيب فعلى هذا التعريف وعلى هذا الدرس الذي درسناه أيهما أصح، رواية الإشارة أم رواية التحريك؟
الإشارة.
والتحريك ما حاله؟ شاذ. ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول إن لم تكن هذا الحديث شاذا فلا أعلم شاذ في الدنيا، إن لم يكن هذا شاذ فلا أعلم شاذ في الدنيا. قال لأن زائدة يغلبه سفيان وحده، زائد بن قدامة يغلبه سفيان الثوري، فكيف وقد انضم إليه سفيان بن عيينة وحماد وحماد وجماعة إلى أن وصلوا إلى 14 راويا. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقوي هذا الحديث من وجوه أخر، من وجوه أخر وقرائن أخر، هذه استحتاجون إليها في إذا توسعنا في باب الشاذ، في باب الشاذ وخلاف أهل العلم متى يقبل متى لا يقبل. لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الراوي المقبول سواء كان من رواة الصحيح أو من رواة الحسن إذا خالف من هو أولى منه، إيش معنى أولى منه؟ يعني أرفع منه في التعديل أو في العدد، أو في العدد فروايته شاذة. هذه قاعدة تمشي عليها، ثم ما خرج عن هذا القاعدة من الأمثلة المعينة هذا يكون في بابها، يكون في مواضعها. أنهم يقولون أحيانا ما نمشي على القاعدة، أحيانا في بعض الأمثلة مثلا سفيان الثوري قد يخالف أحيانا خمسة فيقول أهل العلم والصحيح رواية سفيان الثوري، إذا خالفهم وهم أكثر منه في العدد ومع ذلك كانت روايته أقوى. لماذا؟ لأن سفيان الثوري يعني إمام، وربما الخمسة هؤلاء الذين خالفوا عندهم شيء من سوء الحفظ أو عندهم شيء من الأوهام، وإن كانوا من المقبولين فقد يقبل كلام سفيان على كلام أو رواية سفيان على رواية من خالفه رحمه الله. هذا القسم الأول من أقسام الشاذ. إذن في الحديث الصحيح لا يصلح أن يكون فيه شذوذ، فإذا وجد الشذوذ حكم عليه بالضعف. الشرط الخامس عدم العلة، واشترط أهل الحديث أن تكون هذه العلة قادحة، والحديث والعلة القادحة قالوا في تعريفها هي سبب غامض يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة منها، هذه هي العلة القادحة. ونستفيد من قولهم القادحة أن هناك علة ما هي قادحة لا تضر بصحة الحديث. إذن فالعلة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، التي نريدها في باب الحديث الصحيح أن تنتفي، ما هي العلة القادحة؟ وهي أولا تكون غامضة، هي سبب غامض أو سبب خفي يطرأ على الحديث يوجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة منها. إذن اشترط في العلة التي تنتفي من الصحيح أولا أن تكون قادحة، ثانيا أن تكون خفية، ثالثا أنها يكون الحديث بها ضعيفة تقدح في صحته ويكون ضعيفة. طيب وهل هناك علة وليست قادحة؟ نعم، هناك بعض العلل سماها أهل العلم علل لكن لا تضر. مثلا قالوا على سبيل المثال الاضطراب بين ثقتين، ايش معنى الكلام هذا؟ تريدون نشرحه ولا نمشي عليه؟ طيب الاضطراب بين ثقتين يعني مثلا راوي روى حديثا فتردد، تارة يقول عن فلان وتارة يقول عن فلان، طيب ثم يروي عن شيخ بعدهم، مثلا هذا الاخ يروي مرة يروي الحديث عن هذا والشيخ ذاك، ومرة يروي عن هذا عن الشيخ، فهذا تردد كأنه حصل له شيء من الوهم، هل سمعه من هذا الأخ أم سمعه من هذا الأخ؟ لكن نحن نظرنا فإذا هذا الأخ ثقة وهذا الأخ ثقة، هذه علة، لكن هل تضر؟ لا تضر، لأنها كانت دائرة بين ثقتين. لكن لو كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة هنا تضر، تكون علة ضارة. سمعتم؟ إذن فالعلة التي لا تضر مثل هذه العلة، أن يضطرب بعض الرواة وبعض الثقات في حديث فيروي تارة عن ثقة وتارة عن ثقة آخر، فهذا لا يضر، هذا لا يضر ما دام الراويان ثقتان. وأما العلة الخفية مثلا الحديث يكون مرفوعا موقوفا فيهم هذا الراوي فيرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مثلا الحديث منقطع فيأتي هذا الراوي فيهم فيرويه موصولا بدون انقطاع، أو يكون مثلا الحديث مرسل من قسم الضعيف فيأتي هذا الراوي فيهم فيرويه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه العلة التي تقدح في صحة الحديث. لكن كما سمعت أنه لا يقال للحديث معلول كما سيأتينا في درس خاص للمعل، لا يقال له معلول إلا إذا كانت العلة خفية. أنتم معي ولا لا؟ إذا كانت العلة في الحديث خفية يقال له معلول، وإذا كانت ظاهرة، وإذا كانت ظاهرة يحكم عليه ما يستحب. مثلا الحديث في سنده كذاب، ايش نقول في هذا، موضوع ولا معلول؟ موضوع، خلاص فيه كذاب. ولو وجد في الحديث مثلا متروك، ايش نقول في الحديث؟ نقول فيه ضعيف جدا. هل نقول هذا حديث معلول؟ عند أكثر أهل المصطلح أن الحديث لا يسمى معلولا إلا إذا كانت العلة خفية، إلا إذا كانت العلة خفية. طيب حديث فيه إرسال، إيش نقول فيه؟ وهذا حديث مرسل ولا هذا حديث معل؟
مرسل.
نقول مرسل لأن الإرسال ظاهر. المهم إذا أو منقطع نقول منقطع. لكن إذا كانت العلة خفية تحتاج إلى بحث وإلى تنقيب حتى تصل إليها حتى تعرفها، فهذا هو الذي يسمى المعلول. إذا اشترط في الحديث الصحيح ألا يكون معلولا، ألا يكون معلولا. ولهذا يعني كانت الشروط الأربعة المتقدمة انتفاؤها أو خللها علة ظاهرة، فمثلا اتصال السند إذا انقطع هذه علة ظاهرة. فلو كان المراد بانتفاء العلة أي علة لكان فيه الشروط تكرار. الآن مثلا عدالة الرواة إذا اختلف العدالة هذه علة ظاهرة ولا ما ظاهرة؟ علة ظاهرة، لهذا احتاجوا أن يزيدوا إيش؟ عدم العلة. كذلك الشذوذ، الشذوذ علة لكنها ظاهرة، ولهذا يحكم بالشذوذ ما يقال معلول يقال شاذ وهكذا. إذن العلة لابد أن تكون غامضة. ونكون بهذا قد انتهينا من شروط الحديث الصحيح المجمع على صحته أو الذي يسمى بالصحيح إيش؟ لذاته، الصحيح لذاته. طيب هنا فائدة وهي نذكرها بعد الصحيح، وهي أن أهل العلم يقولون الصحيح على مراتب من حيث القوة، كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الصحيح انقسم إلى أقسام من حيث القوة من الأعلى إلى الأدنى، فقسمه رحمه الله تعالى إلى سبع مراتب، قسمه إلى سبع مراتب، فجعل المرتبة الأولى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، فهذا في أعلى المراتب، هذا في أعلى المراتب، إنما أخرجه البخاري ومسلم هذا تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول، إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، مع أن الضعف فيها ليس بشديد، الضعف فيها ليس بشديد، وغالبها له شواهد وله متابعات في خارج الصحيحين. إذا المرتبة الأولى ما هي؟ المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم. المرتبة التي بعدها الذي انفرد به البخاري، الأحاديث التي أخرجها البخاري دون مسلم. المرتبة الثالثة ما أخرجه الإمام مسلم دون البخاري رحمه الله، وهذه موجودة عندكم في الكتاب. طيب المرتبة الرابعة الحديث الذي هو خارج الصحيحين لكنه على شرط البخاري ومسلم. ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ هذا السؤال اجعله في ذهنك حتى تدرس في النزهة أو في مختصر علوم الحديث. طيب ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ المهم حديث أخرجه غير البخاري ومسلم وهو على شرط البخاري ومسلم فهو في المرتبة كم؟ الرابعة. المرتبة الخامسة حديث خارج الصحيحين وهو على شرط البخاري. الذي بعده كم رقم كم؟ الخامس. حديث خارج الصحيحين أو السادس؟ لا، حديث في خارج الصحيحين لكنه على شرط مسلم، على شرط مسلم يعني صحيح على شرط مسلم. المرتبة السابعة الأولى السادسة، المرتبة السابعة والأخيرة حديث خارج الصحيحين إما عند أحمد أو الترمذي أو النسائي أو أي مخرج من المخرجين ومن أصحاب الأمهات، لكنه ليس على شرط البخاري ومسلم ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لكنه صحيح. وهل هذا موجود؟ موجود أحاديث كثيرة، لو نظر في الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله تعالى تجد أحاديث كثيرة ليست على شرط الشيخين. إذن هذه مراتب الصحيح المتفق عليه، البخاري مسلم ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. بعضهم يقول لماذا ما تجعلون في المرتبة الأولى الحديث المتواتر، الحديث المتواتر؟ الجواب عن هذا سيأتيكم في الدروس الموسعة. طيب أحسن. طيب انتهينا من الحديث الصحيح ومن شروطه باختصار. طيب بقي مسألة وهي أن الحديث الصحيح هذا ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. كل ما تقدم من الشروط هذه في إيش؟ في الصحيح لذاته. طيب الصحيح الغير هذا هنا أين محل من الأعراب؟ هذا سيأتينا عند أن نأخذ الحديث الحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدد رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا البيت من الأبيات التي انتقدها الشراح ومن تأخر عن البيقوني رحمه الله تعالى، وقالوا هذا البيت ليس فيه ضبط الحديث الحسن كما ينبغي، ليس فيه ضبط للحديث الحسن كما ينبغي. لماذا؟ قالوا لأن قوله المعروف طرقا يعني معناه أن الحديث الحسن هو الذي طرقه معروفة. قال بعضهم طيب الصحيح طرقه معروفة والضعيف طرقه معروفة، بل والموضوع أحيانا تكون طرقه معروفة. إذن إيش الفرق بينها؟ ما هي فرق على هذا التعريف. أيضا قوله رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يقول يعني في هذا البيت رجال الصحيح مشهورون ورجال الحسن مشهورون لكن ليسوا مثلهم في الشهرة. طيب ما هو الضابط حتى نفصل بين هؤلاء وهؤلاء؟ إذن هذا البيت ما فيه ضابط للحديث الحسن كما ينبغي، ولهذا قالوا هذا البيت تابع فيه الناظم رحمه الله تعالى تابع الخطابي وابن الجوزي وجماعة قالوا بمثل هذا القول أو نحوه لكن ليس بصواب. ولهذا قال بعضهم متعقبا لهذا البيت والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. إذن محل النزاع ومربط الفرس ما هو؟ الضبط. الضبط هو الذي نستطيع أن نفرق فيه بين رواة الصحيح وبين رواة الحسن، هذا هو الضبط. أما مجرد شهرة ما نستطيع، مجرد معرفة الطرق قد تكون معروفة في هذا وفي ذاك بل وفي الأحاديث الضعيفة طرقها معروفة. إذن هذا البيت هو أحسن ما يعني جاء في تعريف الحديث الحسن، وهو يعني مأخوذ من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث الحسن الذي أراده الناظم في هذا الموضع هو الحسن لذاته، لأن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين. الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين. إذا قال لك قائل عرف الحديث الحسن، الجواب ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. إذن فعلى ما تقدم معنا كم مرت معنا من الأنواع؟ مرت معنا أربعة: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. مراد الناظم رحمه الله في هذا البيت إيش؟ الحسن لذاته، ومع ذلك لم يأتي بالتعريف المطلوب الذي هو سالم من الانتقادات. فلهذا قال بعضهم والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ما هو الأمر الذي اشتهر به رجال الصحيح ولم يشتهر به رجال الحسن أو قلت شهرتهم؟ المراد به إيش؟ الضبط. إذن فعلى هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة قال تعريف الحديث الحسن لذاته، انتبه هنتكلم عن لذاته، تعريف الحديث الحسن لذاته هو تعريف الحديث الصحيح لذاته إلا أن رجال الحسن يخف ضبطهم، رجال الحسن يخف ضبطهم. إذن هذا هو الفارق، مسألة خفة الضبط، رجال الصحيح في تمام الضبط ورجال الحسن في خفة الضبط يخف ضبطهم. وهل يشترط في كل السند أن يكون الرواة خفيف الضبط؟ هذا السؤال عندكم، رواة الحسن يخف ضبطهم، فهل يشترط أن تكون خفة الضبط من أول السند إلى آخره؟ لا ما يشترط. يعني لو وجد راو في السند خفيف الضبط وبقية الرواة تام الضبط، فماذا نحكم على الحديث؟ بالصحة أم بالحسن؟ نحكم عليه بالحسن، لأنه في هذا الباب، في باب الحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف والوضع والضعف جدا والجهالة وغير ذلك، الأقل يقضي على الأكثر. في هذا الباب يقولون الأقل يقضي على الأكثر، مع أن تقدم معنا في الشاذ أن الأكثر يقضي على الأقل ولا لا؟ في باب الشاذ الأكثر يقضي على الأقل ولا لا؟ الخمسة يغلبون الواحد في باب الشاذ، لكن في باب الحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف الأقل يقضي على الأكثر. إذن أنت إذا أردت أن تحكم على السند تنظر إلى رجاله، فأضعف واحد فيهم وأقل رتبة فيهم من حيث العدالة والضبط يحكم على الحديث من أجله. فإذا وجدت الحديث مسلسل بالأئمة وواحد في الوسط كذاب، إيش تقول في الحديث هذا؟ موضوع. كيف موضوعه؟ ربما فيه مالك الإمام مالك، لأن في سنده واحد كذاب. إذن الأقل يقضي على الأكثر. فالحديث الحسن إذا وجد فيه واحد خفيف الضبط يكفي، إذا وجد فيه واحد خفيف الضبط وهو الذي يقال له مثلا صدوق، الذي يقال له صدوق هذا معناه أنه ضبطه أخف من الثقة، وهكذا ألفاظه مذكورة تجدونها مثلا في كتب الجرح والتعديل، متى يكون حديث الراوي حسن؟ إذا قيل له صدوق، إذا قيل له لا بأس به، إذا قيل له ألفاظ كثيرة تذكر في باب الحسن. المهم أن الحديث الحسن هو الذي يكون في سنده راو خفيف الضبط ولو كان البقية تام الضبط، ولو كان السند من أوله إلى آخره خفيف الضبط عن خفيف الضبط عن خفيف الضبط، ماذا يحكم عليه؟ كذلك حسن، كذلك حسن. هذا هو الحسن لذاته، وسيأتينا الحسن لغيره نجعله إلى الغد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا.
Love you.